بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا الثاني من لقاءات شرح كتاب الواضح في أصول الفقه للدكتور محمد سليمان الأشقر رحمه الله تعالى. وكنا قد تكلمنا عن القاعدة الأصولية وأنه لا بد لها من دليل، ونتحدث عن أدلة القواعد الأصولية. قال رحمه الله: أدلة القواعد الأصولية باستقراء ما صنعه علماء الأصول في الأمة الإسلامية نجد أنهم استدلوا لإثبات القواعد الأصولية بأدلة مختلفة ترجع إلى أربعة أنواع. ولما أسس أولا لأن القاعدة الأصولية لا بد لها من دليل، سأتكلم الآن عن أنواع الأدلة التي يستدل للقواعد بها، وهذا أتى به من ناحية الاستقراء. ما معنى الاستقراء؟ يعني التتبع، فهو تتبع عمل مسح شامل لما استدل به العلماء على القواعد وصنفه إلى أنواع، فوجده في النهاية أربعة أنواع. أولا، نصوص من كتاب الله تعالى. فالقاعدة الأصولية لا تكليف إلا بمقدور عليه، يعني كل ما كلف الله تبارك وتعالى للعباد هو في استطاعتهم وإمكانهم. دليلها قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذه الجملة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها آية من القرآن الكريم. إذن يمكن أن نستدل للقاعدة الأصولية بآية من آيات القرآن، فهي دليل، وهي دليل صحيح، وهي مما استدل به العلماء فعلا لإثبات القواعد الفقه القواعد الأصولية. ثانيا، نصوص نبوية. نصوص نبوية. فالقاعدة الأصولية الأمر يقتضي الوجوب، دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. الأمر يقتضي الوجوب، هذه القاعدة التي يستفاد منها ويستنبط كثيرا جدا من الأحكام والمسائل. فكل أمر سيأتي في القرآن أو سيأتي في السنة سنقول إنه مطلوب فعله على سبيل الحتم والإلزام، فلا بد من أن نستدل له بدليل. استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. هذا معناه أنه لو أمر لكان واجبا، لا يمكن أن يتركه أحد، ولو طلبه على هذا النحو كان في ذلك مشقة على الناس. يبقى هذا مما يدل على أن الأوامر للوجوب، يعني لولا أن أشق على أمتي لا أمرته، إذن الأمر سيكون للوجوب. تمام. فهذه القاعدة استدل لها العلماء بهذه المقولة، وهي حديث نبوي من السنة المطهرة. إذن نصوص القرآن فيها دليل للقواعد الأصولية، كذلك القواعد الأصولية تستند إلى نصوص نبوية. تمام. ثالثا، اللغة العربية وعلومها. فالقاعدة الأصولية الأمر يقتضي الفور، دليلها أن ذلك يفهمه أهل اللغة. فلو قال السيد لخادمه اسقني فتأخر كان ملوما. إذن الأمر يقتضي الفور. ما معنى الأمر يقتضي الفور؟ يعني إذا ورد أمر في القرآن الكريم أو في السنة النبوية وجب على الإنسان أول ما يسمع أن ينفذه، إلا إذا كان طلب منه هذا الأمر محددا بزمان أو موصوما مشروطا بشرط أو محددا معلقا بوقت مثلا وهكذا. فأما إذا كان أمرا عاما فإنه يقتضي يقتضي الفور. من أين عرفنا أن الأمر يقتضي الفور؟ أهل اللغة هم الذين يفهمون ذلك، بدليل أنه إذا قال السيد لخادمه اسقني ماء وتأخر عليه عاتبه في ذلك ولامه في ذلك وربما عاقبه، فهذا يفهم من أين؟ من اللغة. إذن فهناك كثير من القواعد الأصولية يعتمد على مفهومها من اللغة. رابعا العقل، فالقاعدة الأصولية إذا اختلف مجتهدان في حكم فأحدهما مخطئ، مجتهدان يحكمان في مسألة واحدة، فبعضهم قال هي حلال وبعضهم قال هي حرام، اختلف، بعضهم ذهب إلى حكم والآخر ذهب إلى خلافه، دليلها العقل. الدليل على أن أحدهما مخطئ العقل. لماذا؟ فإن العقل يحكم باستحالة صدق النقيضين، كيف يجتمع حلال حرام في مسألة، كيف يجتمع واجب ومحظور في مسألة، إما واجب وإما محظور، إما حلال وإما حرام. ولذلك قال الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، فدل على المقابلة، الحلال يقابل الحرام. فإذا إما أن يكون كلام واحد منهما صوابا والثاني خطأ، تمام، وهذا ما يقتضيه العقل، وإما أن يكون صوابا معا أو خطأ معا، وهذا مما يستحيل في العقل، تمام. يبقى إذن العقل هناك قواعد أصولية تستند إلى العقل أو ترجع إلى العقل. إذن فالقواعد الأصولية ترجع إلى إما نص من الكتاب وإما نص من السنة وإما فهم من اللغة وإما حكم عقلي. تصنيف مباحث علم الأصول، قدمنا أن علم الأصول هو مجموعة القواعد العامة التي تستخدم في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية، وليس من المناسب أن تسرد هذه القواعد سردا كيفما اتفق، يعني لن يقول لك مثلا هناك 100 قاعدة ويسرد لك 100 قاعدة، بل المناسب ليسهل تصورها ودراستها أو لتسهيل تصورها ودراستها أن يكون إيرادها حسب ترتيب معين، ترتب ترتيبا معينا، مثلا نجد من 100 دول 33 متناسبين مع بعضهم يدخلوا تحت عنوان، وال30 الباقيين يدخلوا تحت عنوان، وال34 الأخيرة تدخل تحت عنوان، وهكذا. فيبقى في النهاية عندنا ترتيب معين يمكن أن نعتمد عليه. قال وتختلف طرائق الأصوليين في ترتيبهم لها، مناهج الأصوليين تختلف في مسألة ترتيب الأصول، غير أن الطريقة المثلى في رأينا أن يبنى الترتيب حسب تصور معين. فنقول إن كل حكم شرعي فرعي لا بد له من دليل يدل عليه. حكم الشرعي أول شيء يحتاج إلى دليل. إذن فنقسم القواعد الأصولية في البداية إلى قسم هو خاص بالأدلة، خاص بالأدلة، ولا بد له من مستنبط يستنبطه قادر على الاستنباط، تمام. يبقى إذن نحتاج إلى قسم يتكلم عن المستدل، ولا بد للمستنبط من طريقة سليمة في الاستنباط. إذن نحتاج إلى إيه؟ نحتاج إلى قسم آخر يتكلم عن كيفية الاستدلال. إذن قسم يتكلم عن الأدلة، وقسم يتكلم عن المستدل الذي سيستخدم هذه الأدلة، وقسم يتكلم عن كيفية استخدام هذه الأدلة. قال ومن أجل ذلك تجتمع مباحث علم الأصول في 4 أمور أساسية، اللي هو إيه؟ الحكم الذي يحتاج إلى دليل يقوم به مستنبط بكيفية معينة، كده الإيه؟ 4 أركان. نستطيع القول إنها الأركان 4 لعلم أصول الفقه، ويتعلق بكل منها مباحث. الركن الأول الحكم الشرعي، الحكم الشرعي، وفيه أن الحاكم هو الله تعالى، ونبين حقيقة الحكم الشرعي، حقيقته يعني تعريفه وماهيته، وأنواعه أنواع الحكم الشرعي وتعريف كل نوع وخصائصه، ونبين من هو المحكوم عليه. يعني إذا عرفنا من هو الحاكم وما هو الحكم نعرف من هو المحكوم عليه، يعني المطالب بهذا الحكم، وهو المكلف الذي تتوجه إليه أحكام الله تعالى. ونبين ما يصح أن يكون محكوما فيه وهو أفعال المكلفين. إذن الركن الأول وهو الحكم أتكلم فيها عن أربعة أشياء: ممن صدر هذا الحكم، وما هو هذا الحكم، وإلى من يتوجه هذا الحكم. تمام، فأتكلم في هذه المسائل وأتكلم عن الأنواع والخصائص. هذا هو الركن الأول من أركان الكتاب. الركن الثاني وهو الأدلة، وهي ما يصلح أن تستنبط منه الأحكام الشرعية. وبين هذا دليل يصلح أن نأخذ منه أحكاما شرعية، وهذا دليل وهذا ليس بدليل فلا يصح أن نأخذ منه أحكاما شرعية، كالكتاب والسنة والإجماع والقياس. وهذه الأدلة المتفق عليها، وهي الأدلة المتفق عليها. ونذكر الأدلة المختلفة فيها كالمصالح المرسلة. هناك مصالح اعتبرها الشرع، وهناك مصالح ألغاها الشرع، وهناك مصالح غيرهما. تمام، فالمصالح المرسلة هل هي دليل من الأدلة أم لا؟ أقوال الصحابة هل هي دليل من الأدلة أم لا؟ الاستحسان هل هو دليل من الأدلة أم لا؟ وغير ذلك. ففي هذا الركن الثاني يتكلم عن ما يصلح أن يكون دليلا وما لا يصلح أن يكون دليلا، وما يصلح أن يكون دليلا عند قوم وما يصلح دليلا عند جميعهم. الركن الثالث وهو يشتمل على كيفية دلالة الأدلة على الأحكام، يعني كيف فهمنا هذا الحكم من هذا الدليل. أنت أتيتني بالحكم وأتيتني بالدليل، أنا أسألك الآن ما هي العلاقة بين الدليل والحكم، يعني كيف استنبطت، كيف أثق أن هذا الدليل يعطيني هذا الحكم أو أن هذا الحكم يؤخذ من هذا الدليل. كالدلالة النطقية، منطوق الكلام يدل على ذلك، كما قلنا سابقا في قول الله مثلا: ولا تقل لهما أف، ولا تقل لهما أف، فهذا من منطوق الآية يدل على أن قول أف حرام. والدلالة بالفحوى، الدلالة بالفحوى وهو معنى الكلام، معنى الكلام، لكن معنى الكلام الذي ليس بمقصود، عشان يبقى في فرق بين المنطوق وبين الفحوى. المنطوق قصد أن يأمرك بشيء أو أن ينهاك بشيء، قصد أن يعلمك شيء، فلا تقل لهما أف. لكن مثلا إذا ورد في الكلام شيء ليس بمقصود، ليس بمقصود بمعنى أنه ليس الهدف من الآية، ليس الهدف من الحديث، وإنما فهمناه تبعا للهدف الأصلي، مثل مثلا قول الله تبارك وتعالى: وتركوك قائمة، وتركوك قائمة. هنا ربنا تبارك وتعالى يخبر عن حادثة معينة تمت. العلماء وقفوا عند كلمة قائما وقالوا: إذا كان النبي يخطب والقرآن يذكر أن الخطبة تمت أثناء القيام، إذا فلا يخطب إلا قائمة، مع أن الآية لم تأتي لتقول لنا إن الخطيب ينبغي أن يكون قائمة، لم تأتي الآية لذلك. تمام، ففيه دليل على أن الخطيب يخطب إيه؟ قائما، لكن الآية ليست مسوقة لبيان هذا، لم تأتي الآية لتقول لنا إن الخطيب ينبغي أن يكون قائما، لكن فهمناها من فين؟ من معنى الآية، وليست الآية جاءت لهذا الهدف. والإشارات والدلالة بالمعاني والعلل، وهي الدلالة القياسية، أن يدلنا على لماذا حرمت الخمر، لماذا وجب كذا وهكذا، يعني يدلنا على، يشير لنا إشارة إلى العلة، إلى المعنى الذي لأجله جاء هذا الحكم فنقيس عليه غيره من الايه من الأحكام. إذن يبقى الركن الثالث هو ركن يختص بكيفية استنباط الأدلة، كيفية استخراج الأحكام من الأدلة، كيفية استنباط المسائل من الأدلة. الركن الرابع وهو الاجتهاد، فنبين معناه وحقيقته ومجالاته التي يمكن إعماله فيها، متى نعمل بالاجتهاد ومتى لا نعمل، لأن ليست كل مسألة يمكن أن يجتهد المرء فيها. هناك مسائل حسمها القرآن وحسمتها السنة فلا مجال للاجتهاد فيها، وهناك مسائل مستحدثة لم يسبق أن تكلم فيها القرآن ولا السنة، فهذه مجال الاجتهاد. ونبين من هو الشخص المتأهل الذي له أن يباشر الاجتهاد، لأن لا يصح من كل إنسان أن يفتش في القرآن ويفتش في السنة ويستخرج الأحكام لأنه ليس مؤهلا. فإذا كان مؤهلا تفضل، لم يكن مؤهلا يمنع من ذلك. وكيف ومن هو الشخص المتأهل الذي له أن يباشر الاجتهاد بذكر شروط المجتهد، هي الصفات التي ينبغي أن تتوفر في من يريد أن يستخرج الحكم من الدليل مباشرة. وكيف يصنع إذا تعارضت عنده الأدلة، ونذكر تبليغ المجتهد الحكم إلى من يسأله، وهو ما يسمى الإفتاء. فإذا جاءك من يسألك في سؤال وذهبت فاجتهدت تمام وجئت تبلغه ذلك، هذا له آداب وله أحكام، لا تبلغه كل شيء ولا تبلغه ما لا يمكن أن يستفيد منه وهكذا، هذا له أيضا إيه أحكام. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، إذن تبليغ الكلام أيضا له إيه له أصول وله آداب. ثم نذكر الواجب على من لم يكن متأهلا لنيل درجة الاجتهاد، وهو ما يسمى التقليد. الإنسان المقلد الذي لا يستطيع أن ينظر في أدلة القرآن وأدلة السنة هذا ينبغي أن يسأل العارف، فكيف يسأل ومن يسأل وماذا يعمل بعد السؤال وما الذي ينبغي أن يسأل عنه، هذا كله أصول وآداب تذكر في باب الاجتهاد وهو الركن الرابع. وهكذا نرى كيف استوعبت الأركان الأربعة جميع الأفكار الرئيسة لعلم أصول الفقه، فنقسم الكتاب على هذه الأركان الأربعة: الحكم، الدليل على الحكم، كيف استنبطنا هذا الحكم من هذا الدليل، من الذي قام بهذه المهمة وهو المجتهد أو المفتي. فنقسم الكتاب على هذه الأركان الأربعة، ونلحق إن شاء الله بآخره بابا تطبيقيا نوضح فيه كيفية استخدام بعض القواعد الأصولية في الاستنباط بالأمثلة. نشأة علم أصول الفقه، كل علم من العلوم له نشأة، متى بدأ ومتى بحثه العلماء، كيف ظهر، هل هو علم موضوع أو علم مكتشف. علم موضوع بمعنى لم يسبق له أن كان موجودا فأوجده العلماء، أو كان موجودا فاكتشفوه وجمعوه وأظهروه، فنشأة علم أصول الفقه تخضع لهذا البحث. قال الشيخ رحمه الله: كان الصحابة بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنبطوا أحكاما شرعية لتطبيقها على وقائع جديدة يصدرون في استنباطهم عن أصول مستقرة في أنفسهم علموها من نصوص الشريعة وروحها ومن تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم التي عايشوها وشاهدوها. الصحابة رضوان الله عليهم بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يستخرجون أحكاما من النصوص، ذلك أنهم في عهد النبي ما كانوا يستنبطوا، إما أن يدلهم القرآن أو يذهبوا فيسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم تكن بهم حاجة وقت وجود الوحي ووجود النبي صلى الله عليه وسلم في حياتهم أن يستنبطوا. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم على ثقة بأن في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام الأحكام التي يحتاجونها كلها، هنا لجأوا إلى استنباط الأحكام واستخراجها. كلما عرضت لهم مسألة قرأوا آيات القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام واستخرجوا حكما منها. كيف كانوا يستخرجون الأحكام؟ ما كانوا يستخرجونها اعتباطا هكذا، وإنما كانوا يستخرجونها على أساس قواعد. هذه القواعد أحيانا كانوا يظهرونها وأحيانا كانوا لا يظهرونها، يعني هي موجودة معروفة عندهم فلا يحتاجون إلى أن يقولوا استدللنا بكذا لأجل كذا وكذا. وأحيانا يظهرون كيف إيه؟ كيف استنبطوا. وربما صرح بعضهم في بعض المسائل بالأصل الذي استند إليه في استنباطه للحكم الفرعي، كقول ابن عمر لمن سمعه ينهى عن التمتع بالحج اتباعا لنهي عمر رضي الله عنهما. عمر رضي الله عنهما كان ينهى عن التمتع في الحج. التمتع في الحج معناه أنك تذهب في أشهر الحج فتصنع عمرة، تؤدي عمرة ثم تتحلل منها، تخرج منها وتصير خارج الإحرام، ثم إذا بان لك أن تعمل الحج تشرع بقى في أعمال الحج. إذن فقد أديت العمرة والحج وفصلت بينهما بفاصل. هذا كان ينهى عنه عمر رضي الله عنه وأرضاه. لماذا؟ لعله لم يبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه، أو لعله لم يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم مات على هذا الأمر، يعني لعل وصله أن النبي قال هذا ولكن رجع عنه مثلا. تمام؟ إذن لم يثبت عند عمر ذلك، فكان ينهى الناس عن الإيه؟ عن التمتع. طيب، فسمع ابن عمر ابنه نفسه سمع رجلا من الناس يقول نفس الكلام ينهى عن التمتع، وكان عمر رضي الله عنه مات، وكان هذا الرجل يستند في كلامه إلى كلام عمر رضي الله عنه، إذن كأنه اتخذ من كلام عمر دليلا. فقال ابن عمر لما سمع هذا الرجل يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. فإذا عمر نهى عن التمتع، وابن عمر أخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع. صورة المسألة أن الرجل جاء يستفتي فقال لابن عمر ما تقول في التمتع؟ قال أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن عمر كان ينهى عنه، قال ويحك أقول لك قال رسول الله فتقول قال عمر، ومن عمر؟ هكذا ومن عمر. ثم قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. فهنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول إن التمتع جائز، وهذا حكم فقهي فرعي. لماذا؟ لأنه حكم كلمة جائز يتعلق بمسألة فرعية معينة، هذا حكم فقهي. صحيح؟ حكم فقهي. وهو يستند في دفع القول بعدم جوازه إلى قاعدة أصولية يصرح به. أنا أقول هو جائز وأنت تقول غير جائز، إذن علي أن أثبت أنه جائز وأن أدفع دليلك بعدم الجواز. فأما قولي إنه جائز فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز، وأما دفعي لقولك إنه غير جائز كيف أبطل كلامك؟ فيقول الدليل من السنة النبوية مقدم على قول الصحابي. أنتم تستندون في القول بعدم الجواز إلى كلام عمر، وأنا أستند إلى السنة النبوية، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ف فكأنه يقول أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، يبقى يضع لنا قاعدة أن كلام الصحابي لا يتقدم على كلام النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة. يبقى إذن هنا كأنه صرح بالقاعدة الأصولية هذه تماما، تمام؟ يقول كده الدليل من السنة النبوية مقدم على قول الصحابي ولو كان قائله ها أحد الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، تمام؟ النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة تمتعوا في حجة الوداع، وهذا قول من أقوال وأوردها العلماء، وهو قول قوي أن النبي قام بالإيه؟ بالتمتع. طيب إذن انتهت المسألة، ها انتهت المسألة، قول الصحابي يأتي في المرتبة الثانية، وقول الإيه؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في المرحلة الإيه؟ الأولى، في المرتبة الأولى. فهو وضع لنا قاعدة إيه؟ أصولية هنا، كلام النبي مقدم على كلام الصحابي.
طب عمر لم يكن يعرف الحديث؟
نعم، لم يكن يعلم ذلك، لم يبلغه ذلك، نعم، أو لم يتبين ذلك، نعم. وكقول عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما عندما ولاه القضاء قال اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور برأيك، اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور برأيك، يعني تعرف على الأحكام التي أوردها الله وأوردها رسوله في القرآن وفي السنة، وتعرف على المعاني التي لأجلها حكم الله وحكم رسوله بهذه الأحكام، وقس عليها المسائل المستحدثة فاحكم فيها بنفس الحكم لاشتراكها معها في نفس العلة، تمام؟ فهو تصريح بالعمل بالقياس، وهي مسألة أصولية. إذن في الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعتمدون على قواعد أصولية في العمل، يظهرونها أحيانا ولا يظهرونها أحيانا، لكنهم كانوا يعتمدون في تعاملهم مع القرآن وتعاملهم مع السنة على أساس قواعد، هذه القواعد هي أصول حاكمة لعملية الاستنباط من القرآن والسنة. وفي عهد التابعين ومن بعدهم كثرت الحاجة إلى الاستنباط. لماذا؟ توسعت الفتوح ودخل كثير من الناس في الإسلام، وكثرت المسائل والحوادث الجديدة التي وقعت في الناس، وجاءوا يستفتون وهكذا، تمام؟ فكثرت الحاجة إلى الاستنباط لكثرة الحوادث التي نشأت عن دخول بلاد شاسعة تحت الحكم الإسلامي، فتخصص في الفتيا كثير من التابعين، فاحتاجوا إلى أن يسيروا في استنباطهم على قواعد محددة ومناهج معروفة وأصول واضحة، وكان لبعضهم في ذلك كلام واضح في أثناء كلامهم في علم الفقه، كانوا يتكلمون في هذه المسائل. إذن فقواعد من القرآن الكريم، وقواعد من السنة النبوية، وقواعد تكلم بها الصحابة، وقواعد تكلم بها التابعون. إذن كانت هذه القواعد معروفة معلومة موجودة، وكانت القواعد موجودة في لغة العرب، تمام؟ هذه القواعد كانت إذن موجودة منثورة متفرقة من قواعد في القرآن وقواعد في السنة وقواعد على ألسنة الصحابة وقواعد على ألسنة التابعين ومن بعدهم من من المفتين، غير أن علم الأصول لم يتميز عن غيره إلا عندما جمع مسائله الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتاب له سماه الرسالة. الشافعي ولد سنة 100 ولد سنة 150 وتوفي سنة 204 عاش 54 سنة. في أخريات حياته تقريبا ألف كتاب الرسالة بعدما صار له 40 سنة وزيادة، ألف كتاب الرسالة. إذن الإمام الشافعي جمع المسائل التي كانت موجودة ورتبها وهذبها وأفردها بالكلام بعيدا عن العلوم الأخرى، بعيدا عن علم الكلام، علم العقائد، بعيدا عن علم الحديث، بعيدا عن علم التفسير، بعيدا عن علوم العربية، تكلم فيها أول من أفردها وأول من جمعها هو الشافعي، وذلك في كتابه الرسالة. وسمي الرسالة لأن الشافعي لم يكتبه كتابا، وإنما كتبه خطابا يجيب فيه على بعض الأسئلة التي وجهها إليه العلماء، ومنهم عبد الرحمن بن مهدي، ولذلك بعثها مع رسول حملها وذهب فبلغها، وكانوا لأجل ذلك أيضا يسمونه النقال، عرف هكذا في التاريخ أبو بكر النقال، لأنه نقل الرسالة من الشافعي إلى عبد الرحمن بن مهدي، ونقل جواب عبد الرحمن بن مهدي على الرسالة وشكره عليها للشافع. أفردها للكلام في أصول الاستنباط من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. كيف يستنبط المستنبط وكيف يستخرج المجتهد الأحكام الموجودة في الكتاب والسنة والإجماع والقياس؟ الكتاب والسنة، تكلم على الكتاب وتكلم على السنة وتكلم على الإجماع وتكلم على القياس، وتكلم في الناسخ والمنسوخ، تكلم في الناسخ والمنسوخ، يعني الأدلة المتقدمة والأدلة المتأخرة، الأدلة المتأخرة التي تلغي الأدلة المتقدمة أو تلغي حكمها، والخاص والعام، تكلم عن الأدلة التي تخص شيئا معينا والأدلة التي تعم أفرادا كثير، وما يكون حجة من الأحاديث وما لا يكون حجة، ما الذي يصلح أن يكون حجة وما الذي لا يصلح أن يكون حجة. فجمع الشافعي في رسالته أشتات هذا العلم، لأنه كان إيه؟ كان مفرقا مما كان العلماء يتداولونه قبله، وأثبته في رسالته بعد أن نقده نقد البصير بالحق منه من الباطل، وأثبت في رسالته مناقشته لأرباب الاتجاهات المخالفة، لأن لا شك كان أيام الجهمية والمعتزلة والقائلون بخلق القرآن وهكذا، فناقشهم وكان كتاب الرسالة في الحقيقة بحث من الشافعي على الأصول التي ينبغي أن يعتمد عليها العقل في فهم القرآن الكريم وفهم السنة النبوية، حتى لا يضل ضلال هؤلاء الضالين الذين ذهبوا بعيدا عن هذه الأصول وهذه القواعد الحاكمة. إذن الشافعي لما رأى ضلال الضالين خشي على أهل الحق زيغا مثل زيغهم، وأيضا أراد أن ينبه هؤلاء على أساس ضلالهم وأصله، فألف هذا الكتاب للفريقين، فريق يريد أن يعرف الحق فيبين له الطريق إليه كيف الوصول، وفريق ضل فيريد الشافعي أن يبين له سبب ضلاله ويقيم له العلائم على أنه ليس على طريق الهداية. وأثبت في رسالته مناقشته لأرباب الاتجاهات المختلفة، ولذلك تجد في الرسالة دائما فإن قال قائل فإن سأل سائل فإذا قلت قلت وهكذا، يعني بناه على الحوار والمناقشة، فضبط هذا العلم وصنع له هيكلا حذا فيه من بعده حذوه. أول من ألف كان الشافعي، ثم تواتر العلماء بعد ذلك على التأليف فيه على خطى الشافعي، يعني في نفس المسائل التي تكلم فيها وما يتطرق إليه أفراد مسائله من مسائل جديدة تحتاج للبحث تكملة لما بدأه. فكثرت المؤلفات الأصولية بعده، وحرر أئمة الأصوليين مسائل الشافعي ومسائل هذا العلم، ونما علم الأصول زاد، وأصبح الاجتهاد والاستنباط من الأدلة ميسرا، ذلك لأنه لما كان في النفوس كان صعبا أن يحصل عليه الإنسان ويتعلم، لكن لما سطر في الكتب وحرر ونقح صار سهلا ميسرا للناس، لأن الأحكام أصبحت محصورة والأدلة كذلك أصبحت محصورة معلومة، وطرق الاستنباط أصبحت واضحة منضبطة، وأمكن معرفة الاجتهاد الزائف وتمييزه من الاجتهاد الصحيح، لأن الزائف اعتمد على أدلة زائفة قد درس العلماء زيفها وحددوا مواضع الزلل فيها أو استخدمت فيها دلالات زائفة غير مستقيمة. هنا شيخ رحمه الله يبين كيف الإنسان كيف أن الإنسان يضل ولا يهتدي بشيء من اثنين، إما بأنه أسقط الدليل الصحيح وتبع دليلا مزيفا، وإما أنه تبع الدليل الصحيح فعلا لكنه فهمه على وجه غير صحيح. فليس معنى أنك معك دليل صحيح على المسألة أن كلامك صحيح، فليس النقاش فقط في صحة الدليل، وإنما النقاش أيضا بعد صحة الدليل في صحة الاستدلال من هذا الدليل، فقد يكون الدليل صحيحا ويكون الاستدلال منه خاطئا، يعني لا يكون في الدليل دلالة لك، لا يكون في الدليل مأخذا لك. الدليل صحيح ماشي، لكن وجه الدلالة من الدليل غير صحيح. قال لأن الزائف اعتمد على أدلة زائفة، هي من البداية زائفة، قد درس العلماء زيفها وحددوا مواضع الزلل فيها أو استخدمت فيها دلائل زائفة غير مستقيم، أو قام باستنباطه شخص غير مؤهل فانحرف فهمه عن الطريق السوي. فرحم الله الإمام الشافعي رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. تنبيه للتوسع في مبحث نشأة علم أصول الفقه، يراجع مقدمة ابن خلدون، ففي أواخرها فصل مهم عن تاريخ علم أصول الفقه وتطوره ومدارسه والكتب الرئيسة المؤلفة فيه، ليتعرف الإنسان من خلالها على ما الذي حدث بعد الشافعي إلى وقتنا، أو إلى وقت أن ألف ابن خلدون المقدمة، وأيضا يتعرف على المدارس التي نشأت في هذا، وهي مدرستان وقل ثلاث مدارس، يمكن أن نقول مثلا مدرسة جمهور العلماء ومدرسة الأحناف، بإذا من سوى الأحناف ومدرسة الأحناف، ومؤخرة يعني جمع بعض العلماء بين المدرستين، مدرسة الأحناف ومدرسة المتكلمين الجمهور، وخلط أصول هؤلاء بأصول هؤلاء. حكم تعلم علم أصول الفقه. تعلم علم أصول الفقه كأغلب العلوم الصحيحة النافعة الشرعية وغير الشرعية واجب على الكفاية. إذن هو واجب أولا، يعني مطالب به، فالله تبارك وتعالى طالبنا بالعلم، طالبنا بالعلم. ثانيا هو واجب، واجب معناه أنه مطلوب على سبيل الحتم والإلزام، لكن على الكفاية، معنى على الكفاية يعني ليس من كل إنسان بعينه، وإنما مطلوب من بعض الناس الذين فيهم الكفاية، الذين فيهم الكفاية، يعني إذا كنا مثلا نحتاج في هذا العلم إلى 10 من العلماء، إذن فينبغي أن يكون عندنا 10، وإن كان زيادة فبها ونعمت، وإن كان أقل ينبغي أن نحرص على إيجاد الباقي، وإلا أثم المسلمون جميعا. يبقى فرض الكفاية أو واجب الكفاية هو الذي إن قام به البعض سقط الحرج والإثم عن الباقين. بس يشترط في هؤلاء الذين يقومون بفرض الكفاية أن يكون فيهم الكفاية، أن يكون فيهم الكفاية. وإنما كان تعلم أصول الفقه واجبا لأنه لا يتأتى فهم نصوص الشرع لأجل العمل بها واستنباط الأحكام للوقائع إلا به. لا يمكننا، لا يمكننا أن نعمل بنصوص الشرع اللي هي الفقه إلا بواسطة أصول الفقه. إذن لابد من أن نتعلم أصول الفقه حتى نتعرف على أحكامنا الفقهية. فإذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لا يمكنك أن تعمل بأحكام الله إلا إذا فهمتها، وفهمها يتوقف على أصول الفقه. إذن فلا بد من أن نتعلم أصول الفقه، إذ لو ترك تعلمه لتخبط الناس في فهم الكتاب والسنة، وكان عملهم بهما على غير هدى، وربما عملوا به على خلاف الوجه الصحيح المطلوب. يبقى إذن لماذا كان واجبا؟ احنا قلنا هو واجب وواجب على الكفاية. إيه السؤال اللي في كده؟
لا هو إذا حطيت قلت شرط أن يكون فيهم الكفاية،
يعني فيهم الكفاية، يعني إذا كان مثلا مطلوب أن يقوم به البعض، إذا كان المطلوب أن يقوم به البعض، فمعنى هذا أن هؤلاء البعض لابد وأن يكون فيهم الكفاية. فمثلا إذا كنا نحتاج إلى 10 ولا يوجد إلا رجلان، نحتاج إلى 10 ولا يوجد إلا 3، نقول الآن ليس في هؤلاء البعض الكفاية. لأن بعض العلماء بيعرف الفرض الكفاية يقول إيه؟ إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين. ماشي، بس هل هذا البعض واحد ولا 20 ولا 100؟ لا، نقول من فيهم الكفاية، يعني اللي يسد الثغرة، اللي يسد الثغرة. إحنا محتاجين 10 أطباء في القرية، تمام؟ لو كانوا 8 الناس هتحتاج إلى أن تتطبب مثلا عند جاهل أو غير ذلك، تمام؟ فنقول الخمسة ليس فيهم كفاية، الخمسة مش كفاية، تمام؟ يبقى لابد يكونوا كم؟ 10. يبقى يشترط في هذا البعض أن تحصل بهم الكفاية. لما نقول الجهاد فرض كفاية في جهاد الطلب، حين يخرج جيش المسلمين ليحارب ليفتح بلدا من البلاد، أقول هذا فرض كفاية. فرض كفاية يعني لا بد وأن يكون من ذهبوا فيهم القدرة والاستطاعة على غلبة الأعداء. ولا فرض كفاية يعني لا بد يطلع 10 يطلع 1؟ لا، لا بد أن يكون فيهم الكفاية. فهمتها؟ فيها الكفاية يعني إيه؟ يعني يتحصل بهم الواجب. وإنما كان تعلم أصول الفقه واجبا، قلنا لأنك أنت إيه؟ لن تستطيع أن تصل إلى الحكم الشرعي إلا بواسطة أصول الفقه. إذن لما كان الحكم الشرعي واجب يبقى أصول الفقه كمان إيه؟ واجب. إنه لا يتم الواجب إلا به، إذن فهو إيه؟ واجب. أنت مأمور من الله تبارك وتعالى أن تعمل بالأحكام الشرعية، لكن لا أستطيع أن أعرف الأحكام الشرعية ولا أصل إليها إلا بعد إيه؟ بعد دراسة أصول الفقه. إذن ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، تمام؟ نعم، هذا في كلمة واجب. طيب على الكفاية، لماذا وجب على البعض ولم يجب على الكل؟ لماذا كان فرض كفاية يعني على بعض الناس ولم يكن فرض عين يعني على جميع الناس؟ لماذا لم يكن عينية؟ قال وإنما لم يكن واجبا عينية لأنه ليس كل فرض من المسلمين بحاجة إليه، بل يحتاج إليه أولو العلم والفقه والذين نصبوا أنفسهم للفتوى أو نصبوا للقضاء والحكم بين الناس حسب شريعة الله تعالى. هل كل إنسان يستفتى؟ خلاص، إذن ليس كل إنسان بحاجة إلى علم أصول الفقه، إنما كل إنسان بحاجة إلى الفقه، بحاجة إلى الفقه، تمام؟ لكن الفقه له طريق، إما أن أعرفه بنفسي يبقى أنا محتاج الأصول، وإما أن أعرفه بواسطة غيري فاسألوا أهل الذكر. إذن أهل الذكر هو اللي محتاج الأصول. يبقى الناس فريقا، فريق مطالب بأن يتعرف على الأصول، وفريق ليس مطالبا بالتعرف على الأصول. لماذا؟ لأنه يمكنه أن يستغني عن معرفة ذلك بسؤال غيره. هذا المسؤول هو الذي يلزمه أن يتعلم أصول الفقه. فإذا قام به يعني بتعلم أصول الفقه، من يكفي هذا المقصود بكتابة فرض الكفاية؟ إذا قام به من يكفي، فإن سائر الناس يمكنهم الاستغناء عن دراسته، ومن تعلمه ممن لم يجب عليه فهو في حقه مستحب وحسن. لو فرضنا أن إنسانا يشتغل مثلا بالتفسير، يشتغل بالطب، وتعلم أصول الفقه، هذا في حقه مستحب، هذا في حقه حسن، تمام. فإذا تعرض للفتوى أصار في حقه واجبا، تمام. طيب، وفي حق المسلمين، في حق المسلمين عليهم أن يوجدوا مجموعة من الناس فيهم الكفاية لتعلم أصول الفقه، ومن تعلمه ممن لم يجب عليه فهو في حقه مستحب وحسن، يثاب عليه إن حسنت نيته فيه، لأنه طبعا علم شرعي يدرس من الكتاب والسنة كسائر العلوم الشرعية، فتدبره من خلال القرآن ومن خلال السنة لا شك يعطي للإنسان ثوابا. يبقى إذن هنا تعلم علم أصول الفقه يدور حول هذه المسائل الثلاث. إنسان مقلد، إذن أصول الفقه في حقه إن تعلمه مستحب. إنسان يفتي الناس، تعلم لا فرض عين، لأنه يفتي عين مفتية، يبقى تعلم أصول الفقه فرض عين. طب على المسلمين عموما فرض كفاية، على المسلمين فرض كفاية، تمام. المستحب المقلد، المقلد، المقلد الذي إن عرضت له مسألة سيسأل فيها المفتي، هذا لا يجب عليه أن يتعلم أصول الفقه. إذن هنا لو قلنا مثلا مثل تعلم الطب، متى يجب على الإنسان أن يتعلم الطب ويصير في حقه فرض عين؟ أول ما يدخل كلية الطب، يبقى واجب عليه أن يتخصص في فنه حتى لا يحتاج المسلمون إلى مسألة إلا ويعرفها في تخصصه. طيب، وسائر التخصصات الأخرى بالنسبة له لا، دي مستحبة تعلمها، تعلمها، ما تعلمهاش ما تعلمهاش. سائر العلوم نفس الكلام، مستحبة تعلمها، ماشي ما تعلمهاش خلاص، تمام. طيب، طب بالنسبة للمسلمين عموما، لا فرض على المسلمين هم يوفروا مثلا 100,000 طبيب سنويا للبلد الفلانية. إذا كانوا 100,000، يبقى في هذه الحالة الحمد لله حصل الخير، إحنا عايزين فرض الكفاية تم، هؤلاء فيهم الغنية، فيهم الكفاية، يغنوا المسلمين. طيب إن كانوا أقل يأسم المسلمون، لأنهم مطالبين بالإيه؟ بالمية، أقل من 100 يأسموا، تمام؟ بقى وضحت المسألة؟ نعم، نكتفي بهذا القدر، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.